الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جندب ابن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. حديث جندب، ولك أن تقول جندب، فالدال يجوز ضمها وفتحها. البجلي من بجلة، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم النحر ثم خطب، فيه أن الخطبة في العيد بعد الصلاة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه خلاف ذلك. أما الخطبة قبل الصلاة فتقدم في الدرس الماضي الكلام على أول من بدأ بالخطبة ثم خطب، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، والتراخي من الأمور النسبية. ثم ذبح، أي ذبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن خطب، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. بعدما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة. من شرطية، وأسماء الشرط تفيد العموم، إذن كل من ذبح قبل الصلاة. من ذبح قبل أن يصلي أي قبل صلاته، وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي نأخذ من ذلك فائدة: وقت الذبح يتعلق بالصلاة وليس بذبح الإمام، فمتى ما صلى الشخص ذبح، قال قبل أن يصلي أي قبل صلاته، فالأمر متعلق بصلاة المضحي وليس بصلاة الإمام. وهذه من المسائل التي يتكلم عليها المتقدمون في زماننا، قد لا يكون للخلاف ثمرة، فهم يتكلمون على الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين كلهم. قبل أن يصلي من اسم الشرط، ذبح فعل الشرط، فليذبح الجملة جملة جواب الشرط، وقوله فليذبح الفاء واقعة في جملة جواب الشرط، دخلت اللام على الفعل المضارع، فلا يصلح أن يكون الفعل جوابا للشرط، فتكون الجملة جملة جواب الشرط. ونأخذ من ذلك فائدة أن الفاء الواقعة في جواب الشرط تفيد الرب ولا تفيد ما تفيده الفاء التي تأتي للترتيب والتعقيب. فقوله فليذبح أخرى، ذبحها بعد الأولى، أو ذبحها في يوم العيد، أو في اليوم الثاني، أو في اليوم الثالث، أو في اليوم الرابع اللي هو الثالث من أيام التشريق، امتثل الأمر. فلما يقول فليذبح أخرى، هذا الأمر استدل به على وجوب الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال من ذبح، ومن من ألفاظ العموم، ولما قال فليذبح هذه تعم، فليذبح يدخل فيها كل من ذبح قبل الصلاة. فهذه من الأدلة تستدلوا بها على وجوب الأضحية، وأشير إلى هذه المسألة إن شاء الله. مكانها أي بدلها، ونأخذ من ذلك فائدة أن العبادة لا تصح إذا قدمت عن وقتها ولو كان المقدم جاهلا، فمن صلى قبل الوقت يجب عليه أن يعيد الصلاة. وأيضا نرجع إلى قوله من ذبح قبل أن يصلي، حديث له منطوق ومفهوم. منطوقه أنه إذا ذبح قبل الصلاة لا تصح الأضحية. مفهومه إذا ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أن أضحيته تصح. وأيضا كما تقدم في حديث البراء قال من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، مفهومه إذا نسك بعد الصلاة وقبل الخطبة صحت أضحيته. هذا الحديث يؤخذ منه الأصل وجوب البداءة بما بدأ الله به. وجه ذلك ربنا عز وجل يقول فصل لربك وانحر، فبدأ بالصلاة على المقصود بالصلاة صلاة العيد، والنحر الأضحية. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ثم تكون الأضحية بعد صلاة العيد. هذه القاعدة، الأصل وجوب البداءة بما بدأ الله به. فذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أراد أن يطوف بدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. قوله فليذبح أخرى مكانها أشرت إلى أنه استدل به على وجوب الأضحية. أما من لا يرى وجوب الأضحية وهم الجمهور فبعضهم يوجه الحديث على أن هذه الأضحية تعينت عليه ضحية واجبة في حقه، إما أنه عينها كقوله هذه أضحية فأصبحت في ذمته واجبة، فلما فرط وذبح قبل وقت الذبح يجب عليه أن يذبح مكانها أخرى. ومنهم من يحمل الأمر على الاستحباب، قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، أيضا قال فليذبح، هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب ويستدل به على وجوب الأضحية. قوله فليذبح بسم الله أي فليذبح والله أعلم قائلا بسم الله، الألف في بسم الله مثبتة كتابة، فالأصل أن الألف في بسم الله تثبت إلا إذا ذكرت البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم فتحذف الألف، هذا هو المشهور في إثبات ألف بسم الله وحذفها. الحديث في مسألتان، المسألة الأولى حكم الأضحية والمسألة الثانية تتعلق بتعيين الأضحية. المسألة الأولى المتعلقة بحكم الأضحية فهي مسائل الخلاف، جمهور أهل العلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم يرون أن الأضحية من باب السنن وليست واجبة. دليل ذلك الآيات التي ورد فيها الأمر بالبيان كقول ربنا تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح في الأمر بالأضحية وأنها على سبيل الوجوب. فلما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث دل على أنها ليست بواجبة. أما أصل المشروعية يعني كونها سنة فهذا محل إجماع الخلاف في وجوبها. من الأدلة استدلوا بها حديث من سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل في العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا. وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أحدكم، والواجبات لا ترجع إلى إرادة الشخص، هذا يدل الله أعلم على أن الأضحية سنة وليست بواجبة. ما تقدم في الدرس الماضي من حديث البراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة حينما ذبح قبل الصلاة شأتك شأت لحم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يذبح مكانها أخرى، لكن حينما استأذنه أن يذبح العناق الجذعة أذن له أخبر أنها لا تجزي عن أحد بعده. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشي، بكبش عنه وآل بيته وكبش عن من لم يضحي من أمته. ومعلوم أن الواجبات تلزم الشخص ولا تبرأ ذمته إلا إذا أتى هو بها، هذا الأصل في الواجبات. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته والأمر مطلق سواء كان قادر أو غير قادر دل ذلك والله أعلم على عدم وجوب الأضحية. أيضا وردت حديث في هذا الباب نص في عدم وجوب الأضحية لكنها لا تصح، من ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه أمرت بالوتر والأضاحي ولم يعزم علي، ولم يعزم علي أي لم تجب علي لا الأضحية ولا الوتر. والحديث عند عبد الرزاق وغيره وضعفه شديد في إسناد عبد الله ابن محرر وضعفه شديد، فإذا لم تكن واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب على أمته من باب أولى. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع، الوتر والنحر وصلاة الضحى. والحديث عند الإمام أحمد وغيره ضعفه شديد، روي مرسلا ومسندا. في هذا الحديث أن أضحي فرض عليه تطوع على الأمة. أيضا صح عن جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم وجوب الأضحية، من ذلك ما رواه حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يضحيان عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. وأيضا أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب أنها حتم واجب. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. أيضا روى عبد الرزاق بإسناده عن جابر الجعفي أن ابن عمر قال: من شاء ضحى ومن شاء لم يضحي. وجابر الجعفي ضعيف، فأثر ابن عمر ضعيف رضي الله تعالى عنه. أيضا روى عبد الرزاق بإسناده عن مولى ابن عباس قال: أرسلني عبد الله بن عباس أشتري له لحما بدرهمين، وقال: قل هذه أضحية ابن عباس. أثر ضعيف لأن فيه المبهم عن رجل مولى ابن عباس لا نعرف هذا المولى. صح عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري عدم الأضحية، إنما صح وجوب الأضحية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الذي أعرف، فلم يصح عن غيره رضي الله تعالى عنهم فيما أعلم. القول الثاني في المسألة وجوب الأضحية، ممن قال بذلك من الأئمة الأربعة أبو حنيفة وهو مذهب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من أدلتهم قول ربنا تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. قالوا: أمر الله عز وجل بالصلاة وبالنحر أي الأضحية. من يرى وجوب صلاة العيد الأمر ظاهر إذا قال أيضا يجب النحر، لكن يشكل على ذلك من يرى عدم وجوب صلاة العيد، فيشكل عليه ما يتعلق بوجوب الأضحية. والأحناف يرون وجوبها على المقيم دون المسافر لأجل الحرج. أيضا يستدلون ببعض عموم القرآن كقول ربنا تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. والأضحية من ملة إبراهيم عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم. ملة إبراهيم عليه السلام طريقته، وطريقته بعضها واجبة وبعضها مستحبة. أيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقال: نعم، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لكن ليس على سبيل الوجوب. قد تكون هذه الأسوة على سبيل الوجوب، وقد تكون على سبيل الاستحباب. والدليل دل على أن الأضحية ليست على سبيل الوجوب، إنما هي على سبيل الاستحباب. أيضا من أدلتهم حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال: فليذبح أخرى مكانه. هذا أمر. قال: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. أيضا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. نعم، يقال الأصل في الأمر الوجوب ما لم توجد قرينة تصرف الأمر، والقرينة وجدت، تقدمت أدلة القائلين بسنية الأضحية وعدم وجوبها. أيضا يستدلون بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أشرت إليه قبل قليل: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسن من شعره ولا من بشره شيئا. قالوا: الأضحية يحرم بها أخذ الشعر والبشر، فدل على وجوبها كالحج. يقال: والله أعلم، لا يلزم من حرمة الأخذ من الشعر وجوب الأضحية. مثلا إذا تطوع بصلاة يجب عليه أن يأتي بما أمر به شرعا، فيحرم مثلا يصلي من غير طهارة، يحرم عليه في حال القدرة إذا كان مقيما أن يصلي لغير القبلة. تحريم إذا كان تعلق بالعبادة لا يدل على وجوبها، كمن تطوع في حج أو عمرة. أصل التطوع غير واجب، لكن يحرم عليه ما يحرم من دخل في فرض الحج. أيضا من أدلتهم حديث أبي هريرة: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه الإمام أحمد وغيره مرفوعا، وروي موقوفا عند ابن عبد البر في التمهيد وغيره، والصحيح وقفه، فهو ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله، وأسلفت خالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا حديث مخنف ابن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، عند الإمام أحمد وغيره، والحديث ضعفه القرطبي، وذكر أبو داود أنه منسوخ، مقصود بالنسخ وجوب العتيرة، وإلا أبو داود رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في سننه في باب وجوب الأضحية. فالذي يظهر والله أعلم أن الأضحية سنة ولا ينبغي للشخص أن يتركها في حال القدرة، لكن لو تركها خالف السنة ولا إثم عليه إن شاء الله. هذه المسألة الأولى التي تتعلق بحديث جندب. المسألة الثانية تتعلق بتعيين الأضحية. ذكرت قبل قليل بعض العلم يوجه فليذبح أخرى مكانها، الأضحية تعينت عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانها أخرى لأنه فرط فذبح قبل الوقت فلم يعذر. متى تتعين الأضحية؟ فإذا تعينت أضحية على الشخص أصبحت في حقه واجبة ويحرم عليه أن يتصرف بها أو أن ينتفع بها فيجب عليه الذبح، وإذا فرط وجب عليه البدل. فمتى تتعين الأضحية؟ بعض العلم استدل بحديث جندب على أن الأضحية تتعين بالشراء. إذا اشترى الأضحية وفي نيته أنها أضحية تعينت في حقه وجب عليه ذبحها. بعضهم يستدل بحديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، فالشخص اشترى الأضحية بنية التضحية فيجب عليه يذبحها، وبمجرد الشراء تتعين في حقه. هذا القول الأول. القول الثاني لا تتعين إلا بالقول أو بأمر آخر. القول كان يقول مثلا هذه أضحية، أو يقول اشتريت هذه أضحية أو نحو ذلك، أو الفعل يتجنب الانتفاع بها أو ينهى عن الانتفاع بها لأنها أضحية. دليل ذلك الآيات التي يستدل بها على براءة الذمة، ومن ذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجه الاستدلال لو كانت الأضحية تتعين بمجرد الشراء والشخص إذا اشتراها بنية الأضحية ثم لم يضحي بها يعد آثما لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بضلاله وأنه عاصي إلا بعد البيان. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه المسألة، وأن الشخص إذا اشترى الأضحية أصبحت واجبة في حقه ويجب عليه أن يذبحها أضحية. والأصل براءة الذمة. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الملائكة تقول يا رب هذا عبدك يريد أن يعمل حسنة، قال اكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبها عشرة. فربنا عز وجل يخبر أن العبد إذا هم بالحسنة فهذا الفعل هو بحد ذاته حسنة، فإذا أتمه أعطي الأجر التام، وإذا لم يتمه كتب له بمجرد نيته وهمه حسنة. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه، لا يؤخذ الشخص به إنما يؤجر عليه. فمن حدث نفسه بأضحية واشترها بهذه النية ولم يتكلم لا تلزمه الأضحية، لأن حديث نفس. كما لو هم بمعصية ثم تركها لا إثم عليه إذا تركها زهدا فيها، إذا تركها عجزا حكم الفاعل، إذا تركها خوفا من الله فيجر عليها كما في الحديث القدسي فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائه. كذلك القياس على بقية القرب، لو أن شخصا عزل مالا لأجل أن يصدق به لا تلزمه الصدقة بهذا المال ما لم يتكلم يقول هذا المال صدقة، أو نوى في نفسه أن يوقف شيئا من عقاره لا يلزمه إلا إذا تكلم قال هذا وقف، أو تصرفا يدل على الوقف كأن يجعل الناس يصلون في هذه الأرض أو يدفنون موتاهم في هذه الأرض، هذا فعل يدل على إرادة الوقف. فكذلك الأضحية والله أعلم لا تتعين إلا بقول أو فعل يدل على إرادة التضحية. هاتان مسألتان تتعلقان بحديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.